الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا درس جديد نتدارس فيه جزءًا آخر من سورة الأحزاب، فلعلنا نستمع لآياتها ثم نتكلم عن تفسيرها وشرحها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
ذكر الله جل وعلا شيئا مما يتعلق بصفات أهل البيت النبوي، وكانت الآيات التي قبل هذه الآيات تتحدث عن أمراض الشبهة التي وجدت في قلوب بعض مرضى القلوب، فحديث هذه الآيات الآن عن أمور قد يكون لها تأثير على مرض القلوب في مرض الشهوة. وهذا ناسب أن يذكره الله جل وعلا بعد الآيات السابقة، فالوجه الرابط بينهما أن الآيات السابقة تتحدث عن أمراض القلوب المتعلقة بالشبهات، وما يأتي يتعلق بأمراض القلوب في الشهوات، وكان أول ذلك إرادة الدنيا والرغبة في أمور الدنيا بحيث يتناسى الإنسان الآخرة، فلا شك أن هذا مرض يحتاج الإنسان إلى معالجة نفسه بحيث يعلق قلبه فيتمنى الآخرة ويرجو لقاء الله ويتمنى نعيم الجنان. ومن هنا خاطب الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب موجه لأزواجه، وذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طلبن منه الزيادة في النفقة، وهو صلى الله عليه وسلم لم يكن قد فتحت له الدنيا، وحينئذ قال له رب العزة والجلال: خيرهن بين أن يبقين عندك على ما يأتيك من الدنيا وبين أن تفارقهن وتعطيهن المتعة التي لهن، ثم بعد ذلك تفتح لهن الدنيا. فاختار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الدار الآخرة، واختاروا البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال في هذه الآيات: يا أيها النبي قل لأزواجك، أي زوجاتك، وهن تسع من النسوة، خمس منهن من قبيلة قريش أبناء عمه، عائشة رضي الله عنها، وحفصة بنت عمر، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وأم سلمة، وسودة بنت زمعة، فهؤلاء الخمس النسوة من قريش، وكان عنده أربع نسوة من غير قبيلته قريش، منهن صفية بنت حيي، وزينب بنت جحش الأسدية، وميمونة الهلالية، فهؤلاء تسع نسوة هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآيات، فخيرهن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يعطيهن المتعة ويسرحهن ويكون لهن الدنيا، وبين أن يردن الآخرة ويصبرن على ما يكون من عيشة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا، أي كانت رغبتكن في الدنيا وفي سعة العيش فيها وزينتها، أي ما فيها من أنواع المحاسن ورغبات النفوس المذكورة في سورة آل عمران في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فهذه زين الدنيا. فإذا كانت رغبة هؤلاء النسوة في الدنيا وزينتها فيقال لهن تعالين. والأصل في فعل تعالين أنه يراد به أن يطلب من الإنسان أن يرتفع ويعلو، ثم أطلق على كل طلب لي أن يأتي الآخرون إلى الإنسان. قال: فتعالينا أمتعكن، أي أعطيكن المتعة، والمتعة غايتها وأعلاها خادم مملوك يخدم المرأة، والمتعة وأقل المتعة ثياب تجزئ في الصلاة. والمتعة بالنسبة للنساء المطلقات بعضها يكون واجبا وبعضها يكون مستحبا، فإن المتعة لتختلف باختلاف المرأة المفارقة. قال: وأسرحكن سراحا جميلا، أي أفارقكن فراقا جميلا، لا أعيب عليكن ولا أذكر شيئا من أخلاقكن أو أفعالكن، وأستر ما كان منكن، ولا يكون بيننا إلا الوفاء والقول الحسن. فهذا هو السراح الجميل. وإن كنتن تردن الله ورسوله، أي يا نساء النبي، إن كانت رغبتكم في ما عند الله جل وعلا وفي البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت رغبتكن الدار الآخرة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، أي هيأ الله لمن كان منكن على جهة الإحسان والفعل الجميل الأجر المضاعف والثواب الجزيل. ثم قال تعالى: يا نساء النبي، خطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن زوجاته رضي الله عنهن، من يأتي منكن بفاحشة مبينة، أي من يقدم على فعل معصية ظاهرة يشاهدها الناس يضاعف لها العذاب ضعفين، أي تعطى من العقوبة الدنيوية والأخروية عقوبة مماثلة لعقوبتين تكون لغيرها، وذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت منزلتهن رفيعة ودرجتهن عالية ضاعف الله جل وعلا لهن درجة الإحسان، وكان ذلك على الله يسيرا، أي إعطاؤهن هذا الجزاء والثواب من الأمور السهلة على رب العزة والجلال، اليسيرة عليه. وهكذا إعطاؤهن العذاب الشديد. قال: يا نساء النبي، لما كان نساء النبي لهن مكانة عالية ومنزلة رفيعة، فإنهن إذا أقدمن على المعصية الظاهرة كان لهن من العقوبة ضعف ما يكون لغيرهن من الناس. وفي مقابل هذا، من يقنت منكن لله ورسوله، أي من تكون مطيعة مستمرة في الطاعة لا تتوقف، تطيع الله ورسوله وتعمل صالحا، والعمل الصالح ما كان مشتملا على أمرين: الأول أن يكون خالصا لله جل وعلا يراد به الآخرة ولا يراد به أمر من أمور الدنيا، والثاني أن يكون ذلك العمل على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان كذلك نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، فيضاعف ثوابها ويجزل ما تؤتاه من الأجر، وأعتدنا أي هيأنا لها رزقا كريما، يظهر أن المراد به رزق الآخرة، وقد يراد به أيضا رزق الدنيا، فقد وعدهن الله جل وعلا الثواب والرزق في الدارين. ثم ذكر الله جل وعلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم بفضلهن متى كن مستمرات على طاعة الله جل وعلا، فقال: يا نساء النبي، أي يا زوجات رسول الله، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فإذا كنتن من أهل التقوى ضاعف الله لكن الأجور، وبالتالي لا يتمكن أحد من النساء أن يصل إلى درجتكن في الفضل والرفعة. ثم قال تعالى: فلا تخضعن بالقول، أي لا تلين ألفاظكن وحديثكن بحيث يؤثر على قلوب الناس، وإنما اجتنبنا الحديث اللين الذي يأسر القلوب، وتحدثنا بالحديث الذي لا يجعل من يستمع إليه يأتيه شيء من الطمع أو من الوساوس الشيطانية. وهذا فيه إشارة إلى ما ذكرته قبل قليل من الحديث عن أمراض الشهوة التي تكون في القلوب. فأمراض القلوب على نوعين: أمراض شهوة وأمراض شبهة. فمرض الشهوة مذكور في هذه الآية في قوله: فيطمع الذي في قلبه مرض. وأما مرض الشبهة ففي مثل قوله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال جل وعلا بعد ذلك موجها الأمر لنساء النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الأصالة، ولنساء الأمة على جهة التبع: وقرن في بيوتكن، أي إلزمن هذه البيوت، فلا تخرجن إلا للحاجة. وليس فيه الأمر بالبقاء في البيت دائما، ولكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس بخروج المرأة إليها. ولذلك خرج نساء النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حوائجهن، وخرجنا إلى المسجد ليصلين فيه ويعتكفنا، وخرجنا لأمور تماثل ذلك. قال: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. التبرج إظهار محاسن المرأة وزينتها، سواء كان زينة لبدنها أو زينة لثيابها أو زينة لحليها، فكل ذلك مما تنهى المرأة عن إظهاره. فالمرأة لا يحل لها أن تظهر زينتها عند الرجال الأجانب ولو كانت زينة يسيرة أو قليلة. وقال هنا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن تكشف النساء وعدم سترهن لأبدانهن ليس أمرا ناشئا، بل هو أمر قديم وكان من العهود الأولى، ولم يورث أصحابه شيئا من الخير، بل كان ذلك التبرج وبالا على أصحابه، ومن أسباب نزول العقوبات ومن أسباب تفرق كلمتهم. قال: وأقمنا الصلاة. هذا خطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم أصالة، ولغيرهن على جهة التبع. أقمنا الصلاة، أي أدين الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها، مع المحافظة على وقتها ووضوئها وطهارتها. وآتين الزكاة، أي أعطين زكاة أموالكن للمحتاج إليها، وأطعنا الله ورسوله، أي استجبنا لأوامر الله ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتركنا ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن من التزم بهذه الأمور طهره الله عز وجل وأبعد عنه الرجس، فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والرجس هو النجاسة، سواء كان نجاسة معنوية بالأخلاق الفاضلة أو بالأخلاق السيئة أو إضمار الحقد، أو كان رجسا في الأمور المادية، فإن الله قد أمرهن أو قد أراد لهن أن يذهب عنهن أهل الرجس، فيذهب عنهن الأذى والسوء والشر ويطهركم تطهيرا، أي أراد الله جل وعلا أن يطهر أبدانكم وأن يطهر قلوبكم من كل مرض من هذه الأمراض التي تصيب القلوب. ثم ذكرهن بأمر عظيم، ألا وهو بالكتاب والسنة، فقال تعالى لهؤلاء النسوة اذكرن، أي كررن هذا الأمر واستدعينه بأذهانكن، اذكرن ما يتلى أي ما يقرأ في بيوتكن، في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، من آيات الله، يعني آيات القرآن. سميت الآية لأنها علامة على الحق، من آيات الله والحكمة، والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله كان لطيفا خبيرا، اللطف واللطيف والخبير كلاهما فيه معنى مشترك من العلم بالأمور، لكن اللطيف يعرف خفاياها والخبير يعرف ما معانيها وقدرها. ولذا وصف الله جل وعلا نفسه بهذين الوصفين، لأنه لا يخفى عليه شيء من أحوال العباد، ولو كان يسيرا دقيقا فهو اللطيف، ولو كان معقدا يحتاج إلى صاحب خبرة فهو سبحانه الخبير. ثم قال تعالى إن المسلمين والمسلمات، أي من دخلوا في دين الله وأصبحوا من أهله يستجيبون لأوامر الله، والمؤمنين والمؤمنات الذين وصلوا إلى درجة أعلى ومرتبة ومنزلة أرفع، والقانتين والقانتات، القانت هو الذي يمسك نفسه في طاعة الله جل وعلا ويطيل في ذلك بحيث لا يؤثر فيه شيء من رغبات النفوس ولا مفاتن الدنيا. قال والصادقين والصادقات، إما أنهم صدقوا في أقوالهم وأفعالهم فلم يتكلموا بالكذب ولم يظهروا في باطن أفعالهم وأقوالهم خلاف ما يبطنونه، أو أن يكون من الدعاة إلى الله ممن يعرف بشرع الله، فإنه صادق في مقالته التي يدعو بها إلى الله. قال والصابرين والصابرات، صابرون الذين حبسوا أنفسهم عن رغباتها وشهواتها طاعة لله جل وعلا، فحبسوا أنفسهم على أنواع الطاعات. قال والخاشعين والخاشعات، أي سكنت أبدانهم انتظارا لأوامر الله وفعلا لما يأمر به سبحانه وتعالى. والمتصدقين، أي الباذلين من أموالهم لسبل الخير. والصائمين، الذين يتنفلون لله بعبادة الصيام والحافظين فروجهم، أي لم يستعملوا فروجهم إلا في طاعة الله جل وعلا. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ذكروا الله بقلوبهم باستشعار مراقبته لهم، وذكروا الله جل وعلا بألسنتهم تسبيحا وتهليلا وذكرا له جل وعلا، وذكروا الله بأفعالهم لأنهم جعلوها لله سبحانه وتعالى. وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يعني الذاكرات كثيرا، اكتفى بالذكر الأول لها. قال أعد الله لهم، أي جهز وهيأ الله لهم. لهم لمن؟ للأصناف السابقة. بعض أهل العلم قال بأن هذا صنف واحد، وهذا من عطف الصفات بعضها على بعضها الآخر، فلا ينال هذا الأجر إلا من اتصف بتلك الصفات جميعا. بينما قال آخرون بأن هذه الصفات على التدرج، يتدرج فيها الإنسان، والصواب أن هذا الأجر معد لكل واحد من أصحاب الصفات السابقة. فهذا الأجر وأعد لهم أجرا عظيما، وأعد لهم مغفرة وأجرا عظيما، يشمل الذاكرين الله كثيرا والحافظين لفروجهم، وكذلك يشمل المتصدقين والخاشعين والقانتين والصادقين والصابرين والمؤمنين والمسلمين، لأن الأصل أن الضمير يعود إلى جميعهم، فإن الحديث مسوق لهم جميعا، فعاد الضمير لهم جميعا. قال أعد الله لهم مغفرة، أي تجاوزا عن ذنوبهم وصفحا عن سيئاتهم وغفلاتهم، وأجرا عظيما، أي ثوابا جزيلا متكاثرا بسبب كونهم كانوا من أهل هذه الصفات السابقة. فهذه الآيات فيها أحكام كثيرة، فيها أحكام كثيرة، ولعلي أشير إلى شيء من هذه الأحكام. أول هذه الأحكام أن الإنسان تعلو درجته برغبته في الآخرة، فمن رغب الآخرة وعمل لها ارتفعت منزلته وعلت درجته عند رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات ذكر أحكام تخيير الزوج لزوجته، فيصح للزوج أن يقول لها اختاري نفسك، يصح للزوج أن يقول لها اختاري نفسك، فإذا اختارت نفسها وقعت طلقة، وإذا لم تقل اخترت نفسي لم يقع شيء، كما كان ذلك من شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه لما خيرهن في البقاء معه أو تسريحهن. وفي هذه الآيات أن الزوجة المطلقة لها المتعة، والمطلقات كما تقدم أربعة أنواع. قال الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. والمطلقات أربعة أنواع: مطلقة بعد الدخول وبعد أن جعل لها المهر، ومطلقة بعد الدخول وقبل أن يسمى لها المهر. الأولى مطلقة سمي لها المهر ودخل بها زوجها، فيكون حقها هو المهر كاملا. والثانية طلقها زوجها بعد الدخول لكنه لم يسم لها مهرا، فهذه يجب لها مهر أمثالها، فينظر لما يماثلها من النساء في جمالها وحسبها ومنطقتها وغناها وفقرها وكونها بكرا أو ثيبا، فيتعطى مثل ما تعطى له تعطى إياه تلك المرأة المماثلة لها. والنوع الثالث من أنواع النساء المطلقات من طلقت بعد تسمية المهر وقبل الدخول بها، فهذه يكون لها نصف المهر. والرابعة من طلقها زوجها قبل الدخول وقبل تسمية المهر، فهذه يكون لها المتعة. والأصناف الثلاثة الأولى الصواب من قول أهل العلم أن المتعة ليست واجبة لهن، وإنما تجب المتعة للقسم الرابع التي عقد عليها زوجها ولكنه لم يدخل بها ولم يسم لها مهرا فطلقها، فيجب لها المتعة. وأقلها ثياب وأكثرها مملوك أو مملوكة تخدم. وفي هذه الآيات أنه كلما ارتفعت درجة العبد عظم أجره وثوابه فيما يؤديه من الأعمال، فإن ما لديه من اليقين والإيمان يجعل ثوابه على الأعمال أكثر من ثواب غيره. ولذا أعطى الله جل وعلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن ضعفين من الأجر والثواب. وفي هذه الآيات فضل الإحسان إلى الآخرين وأنه مما ينال به الأجر، ولذا قال أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وفي هذه الآيات وجوب احترام المرأة لزوجها وتحريم تركها للأدب معه، فتتأدب معه في ما تطالبه به، فلا تطالبه بما يخرج عن حاجته وقدرته في أمور النفقة ونحوها، وهكذا لا ترفع عليه صوتا وتتمنى البقاء معه وتعد ذلك من الأعمال الصالحة، فإن بقاء المرأة مع زوجها مهما كان منه يضاعف أجرها به. وفي هذه الآيات أيضا أنه لا ينبغي بنساء الرجل الواحد أن يكون بينهن غيرة، وبحيث يؤثرن على الزوج في هذه الغيرة. وفي هذه الآيات أن من أطاع الله جل وعلا واستمر على العمل الصالح فإن الله جل وعلا يعظم أجره ويتولى شأنه في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات المنع من تحسين المرأة لصوتها أمام الرجال الأجانب. فإن قال قائل الأمر هنا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له القاعدة الشرعية أن الخطاب الشرعي لواحد من أفراد الأمة يعم جميع الأمة ولا يصح أن يخص به ذلك الشخص. مثال ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذا أمر لعمر بن أبي سلمة وحده، أليس كذلك؟ خطأ، هو أمر لجميع الأمة وليس له وحده. فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الأمة هو خطاب لجميع الأمة، لأن هذه الشريعة شاملة تشمل الناس كافة، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فدل هذا على أن الأحكام الشرعية التي خوطب بها واحد من الأمة أنها تشمل جميع أفراد الأمة، ومن هنا هذا الخطاب يشمل جميع نساء الأمة. قال فيه: فلا تخضعن بالقول، فيه منع المرأة من ترقيق ألفاظها وتحسين كلامها عند وجود الرجال الأجانب. وأخذ منه أن المرأة لا يحسن بها أن تقرأ القرآن عند الرجال الأجانب برفع صوت، لأنها ستتلو القرآن، وفي ذلك ترقيق للصوت وتجميل له وتحسين. وأخذ من هذا أن المرأة لا تكون إماما في الصلاة للرجال، إذ لو كانت إماما للزم عليه أن تخالف هذا الأمر الإلهي في قوله: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وفي هذه الآيات تحذير المؤمنين من أن يكون مرض القلب عندهم، فعلى الإنسان أن يطهر قلبه من كافة الأمراض، أمراض القلوب، ليسلم له دينه ولتعلو درجته عند ربه. ولذا كان من أعظم الأعمال أجرا وثوابا القلب السليم الذي سلم من كل مادة خبيثة ومن كل خلق سيء ومن كل اعتقاد فاسد. ولذا كانوا هم الناجين. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم. وفي هذه الآيات الأمر باختيار الألفاظ والكلمات التي يتكلم بها المرء، خصوصا بالنسبة للنساء عند وجود الرجال الأجانب، لئلا يفسر كلامها بغير مرادها. وفي هذه الآيات أن الأولى بالمرأة أن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة تريدها، فإن هذا أفضل في حقها. وفي هذه الآيات المنع من إظهار الزينة التي هي التبرج، وأعظم درجات التبرج كشف الوجه، لأنه في لغة العرب يسمى التبرج ابتداء لكشف الوجه. قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وفي هذه الآية أن كشف النساء لأجسادهن أو أعضائهن أو أبداء أو شيء من رؤوسهن وشعورهن لا يعد تطورا ولا تقدما، وإنما هو شأن أهل الجاهلية الأولى. وفي هذا دلالة على أنه قد يكون عند الإنسان صفات جاهلية وإن كان لا زال باقيا على الإيمان، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. قال: فلا تخضعن بالقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وفي الآية الأمر بإقامة الصلاة، وإقامة الصلاة بأن تكون مشتملة على شروطها من النية والوضوء واستقبال القبلة ونحو ذلك من شروط الصلاة، وهكذا أن تكون مشتملة على أركان الصلاة كالقيام والركوع والسجود والجلوس، وأن تكون مشتملة على واجبات الصلاة. قوله: وآتين الزكاة، أي أعطين زكاة أموالكن بدفع جزء يسير للمحتاج إلى ذلك. وكما تقدم أن الأمر هنا وإن كان قد خوطب به أناس على جهة الخصوص، إلا أن الأصل في الأوامر القرآنية أن تبقى على عمومها. وفي هذه الآيات وجوب طاعة الله وطاعة رسوله بامتثال أوامرهما والمبادرة في الاستجابة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال إنما، أي إنما شرعت هذه الأحكام السابقة وقررت في هذه الشريعة لحكمة خاصة، حيث إن الله عز وجل يريد أن يذهب الرجس عن أهل البيت وأن يطهرهم تطهيرا. هذه الآيات نزلت ابتداء في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن أزواجه من أهل بيته، وقد ذهب بعضهم إلى أن أزواجه إنما هم أحفاده وأبناؤه وعلي رضي الله عنه وحده. واستدلوا على ذلك بحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لف عليا وفاطمة وذريتها في كساء وقال هؤلاء أهل بيتي، وكونه أثبت لهؤلاء أنهم من أهل البيت لا يعني أنه نفى أن غيرهم يكونوا من أهل البيت. ولذا وصف الله جل وعلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن أهل البيت. والقاعدة الشرعية أننا لا نضرب النصوص بعضها ببعض، بل نفسر بعضها ببعض ونأخذ معنى بعضها من معنى بعضها الآخر. وفي هذه الآية طهارة أهل البيت وابتعادهم عن أنواع الرجس. وفي هذه الآيات الأمر بتذكر آيات القرآن وأحكامه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النجاة دنيا وآخرة تكون بالتمسك بهما. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والآيات في الأمر بالتمسك بالكتاب كثيرة متعددة، كما في قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فهذا شيء من مميزات هذا الكتاب، وهكذا حكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حجة من الحجج الشرعية، وقراءتها من الأمور التي يتقرب بها لله جل وعلا. وقوله ما يتلى في بيوتكن فيه استحباب أن يكون هناك قراءة للقرآن في البيوت، وأن البيوت ينبغي أن يجهر فيها بقراءة القرآن، وذلك أن بيت النبوة كان كذلك، وبهذا يطرد الله الشياطين عن البيت. وفي هذه الآيات نسبة البيت إلى الزوجة ولو كان مملوكا للزوج، فيقال هذا بيت فلانة وإن كان مملوكا لزوجها. ولذا قال ما يتلى في بيوتكن، والبيوت مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان النساء يسكن نسب البيوت لهن. وفي هذه الآيات سعة علم الله جل وعلا، فهو مطلع على كل شيء حتى الأشياء الخفيفة الدقيقة والجليلة واليسيرة كلها يطلع عليها رب العزة والجلال. وهكذا هو مطلع على الأمور المعقدة من أحوال الناس ويعرف تفكيكها وحل ما فيها من إشكال وجعلها تدخل في تدخل في ما أمر الله عز وجل أن تدخل فيه. ثم ذكر الله جل وعلا هذه الصفات العظيمة، وهنا بحث يذكره العلماء، ألا وهو: هل الإيمان والإسلام متداخلان أو هما متغايران؟ والصواب أن كل من الإسلام والإيمان إذا أطلق في سياق واحد دل على معنيين مختلفين، أما إذا أطلق في سياق مختلف وفي مجالس متنوعة مختلفة فحينئذ هما يطلق أحدهما على الآخر. ولذا لما ذكر الله جل وعلا قصة نوح عليه السلام قال الله جل وعلا عن نوح عليه السلام بأنه أمر أن يخرج من كان في المدينة من المؤمنين، قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقوله: وجمهور أهل العلم على أن الإسلام رتبة أولى والإيمان رتبة أعلى، والإيمان يكون معتمدا على تصحيح الأمور القلبية والرفع من شأنها. وفي هذه الآيات الترغيب في هذه الصفات المذكورة في هذه الآيات، أولها القنوت، والمراد به طول القيام في العبادة وفي الصلاة، وثانيها الصدق بأن يخبر الإنسان بالأمور على حقائقها وأن يحدث عما في قلبه بما يتوافق مع ما في ذلك القلب. وهكذا في الآيات الترغيب في الصبر، والمراد به حبس النفس على طاعة الله والبعد عن معصيته أو استجلاب ما يعود عليه بالنفع أو احتساب الأجر في عدم التضجر والجزع مما يصيب العبد من الأقدار المؤلمة. وفي هذه الآيات الثناء على خلق الخشوع بأن يكون المرء لين جانب خاشعا رقيقا مع الله جل وعلا. وفي هذه الآيات فضل الصدقة في سبل الخير وفضل تعاون الناس وتسابقهم في ذلك. وفي هذه الآيات الترغيب في صوم التطوع وأنه من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، فإذا انتهى شهر رمضان لا يكن عهدك بالصيام ذلك الشهر، وإنما ليكن من شأنك أن تنوي صيام التطوع في سائر أيامك. ثم قال تعالى: والحافظين فروجهم، أي لم يبذلوها في غير ما أحل الله. وقد ذكر الله جل وعلا المباحات في قوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وفي هذا تحريم كل استعمال للفرج فيما في غير فرج زوجته. وفي هذه الآيات الترغيب في الإكثار من ذكر الله جل وعلا، وذكر الله جل وعلا يشمل ذكر القلب بأن يستحضر الإنسان قدرة الله جل وعلا وعظمته، وذكر اللسان تسبيحا وتهليلا، ومنه أيضا قراءة القرآن فإنها من الذكر، ومنها أيضا إلقاء الخطب والمواعظ والدروس فإنها من ذكر الله عز وجل. وهكذا أيضا من ذكر الله جل وعلا على الصحيح الجلوس في مجالس الذكر والعلم. ولم يكتفي هنا بالذكر المجرد، بل قال: والذاكرين الله كثيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فليس المطلوب منك الذكر المجرد حتى يكون عندك ذكر كثير. وقد أخبر الله عز وجل عن المنافقين بأنهم يذكرون الله كما في قوله ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا شأن أهل النفاق. وفي هذه الآيات أن الجنة موجودة والثوابها موجود، فإن الله قال أعد، وهذا فعل ماض، ثم قال مغفرة وأجرا عظيما، مما يدل على بقائهما ومما يدل على وجود الجنة وبقائها، وأن الله قد أعدها ثوابا لهؤلاء الشهداء ومن مات لهم. والشهداء في قبورهم أحياء حياة برزخية، ليست مثل من يكون على ظهر الأرض في باب الحياة، ولكن الله جل وعلا يجعلهم في قبورهم يحيون حياة برزخية وليست حياة تماثل الناس في الدنيا. وهؤلاء قد تكفل الله عز وجل بأن يؤمنهم من الفتان وبأن يسقيهم ما يحتاجون إليه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأن يثبت يقيننا وأن يغفر زلاتنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.